الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذه الليلة الموافق للثامن والعشرين من صفر 45 400 ألف نشرع في كتاب النفقات، وهو الدرس 39 بعد الألف من صحيح الإمام البخاري والأول من هذا الكتاب. النفقات جمع نفقة، وذلك أن المصنف تكلم على النكاح والطلاق ثم ناسب أن يتكلم على باب النفقات، أي على الزوجة، وربما تطرق إلى بقية النفقات الواجبات والمستحبات. وهذا باب مهم قد ذكر الله منه جملة من الآي في سورة البقرة: دعك مما تفرق في كثير من الصور. وهكذا هو في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النفقات منها الواجبة المتعينة يأثم تاركها، ومنها المستحبة الممدوحة، ومنها المحرمة كالإنفاق في الحرام، ومنها المكروهة، ومنها المباحة، فتجري عليها جميع أنواع الأحكام الخمسة. لذلك تعين على الناس تعلم هذا الباب: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهكذا النفقة تكون بدون إسراف، إن الله لا يحب المسرفين. وكم يبلغ الإنسان من في الدرجات العلى بسبب النفقة، رب طعمة يكتب له بها الجنة، فإن من سقى الكلب كتب الله به له به الجنة، ومن سقت الكلب كتب الله لها به الجنة في سقيا كلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطب أجر. فكيف بمن ينفق على أبيه وأمه وعلى زوجته وابنه وعلى من يليه من الفقراء والمحتاجين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي أعطت شطر تمرة: لعل الله كتب لها به الجنة وعذها من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد قيل: رب دينار سبق 1000 دينار. وذكروا في ذلك أن رجلا كان له دينار فتصدق به، وآخر له 100,000 من الدنانير فتصدق ب1000 دينار، فسبق دينار هذا 1000 ذاك، لأن هذا تصدق بجميع ماله وذاك تصدق ببعض ماله، هذا من حيث الأجر العام. وإلا معلوم كلما زادت النفقات زادت الأجور. قال: باب فضل النفقة على الأهل. قال الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزائد. معنى العفو هنا الزائد، يبدأ بنفسه كما جاء في الحديث: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. يعني إذا تزاحمت النفقات وما هناك طعام إلا لإحيائه أو إحياء بعض أهله، يبدأ بإحياء نفسه، هذا عند تزاحم النفقات. أما الإنسان الذي قد يسر الله له، هو سينفق على نفسه وعلى أبنائه وعلى زوجته وعلى أبيه وعلى أمه وعلى إخوانه. لكن الآن إذا تزاحمت النفقات، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، الزائد على حاجتكم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو الفضل، أي الزائد. من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فهذا من رحمة الله، ما أوجب عليك أنك تعطي مالك وأنت بحاجة إليه، وإنما تتصدق بما زاد عن حاجتك إذا كان الناس بحاجة ماسة. أما إذا كانوا في غنية فهناك فقراء حالهم يعني خفيف لكنهم يعيشون، الصدقة هنا مستحبة. وهذا الباب والله لو قام به المسلمون على الوجه الأكمل لحسن الحال، لكن الله المستعان. تجد كثير من الناس يمنعون الزكاة الواجبة، وكثير يقطعون الأرحام. قال رحمه الله: السند متصل، حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قاص الشيعة، إلى في ترجمته: لنا صدقه وعليه بدعته. تشيع بدعة سيئة، بدعة سيئة قامت على سوء الظن في الصحابة، لا تجد شيعيا إلا عنده سوء ظن في الصحابة بقدره، لأنه يرى أن علي مظلوم، يرى أن علي أخذ حقه، ومن هذه الأمور. قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري، فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله ويحتسبها كانت له صدقة. يوافق هذا حديث سعد سيأتي: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. أين تجد هذا الخير؟ أنت ستنفق على أهلك، ستنفق على ما قال العوام بهذا الوجه إلا بغيره، فأنت تنفق وتؤجر، يعني كأنك تتصدق، تطعمهم الطعام اليسير، أنت تتصدق ولك أجر بقدره. إن كان لك مال أكثر تطعمهم اللحم، تطعمهم العسل، توسع لهم، لك أجر بقدر ما أنفقت. وأيضا وأنت تأكل من هذه النفقة ولك أجر. ما أكرم الرب سبحانه وتعالى، خلقك، رزقك، وسع عليك، ثم يؤجرك على نفقتك، على زوجتك التي تستمتع بها، وعلى ولدك الذي سيكون كالخادم والخول لك، وعلى ربما أبيك وأمك، ترد لهم الإحسان ومع ذلك تؤجر من الرحمن. فما أعظم الاحتساب! كثير من الناس يأكلون ويشربون ولا يحتسبون. حتى ما تجعل في امرأتك، يأتي أحدنا أهله له أجر؟ قال نعم. أرأيت أن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قال نعم. قال كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. وهذا سبب من أسباب الرزق، من أعظم أسباب الرزق النفقة، سواء على الأهل أو على غيرهم. ما دمت تنفق ربنا ينفق عليك، وما دمت تقتر يقع القطر التقتير عليك. أسماء رضي الله عنها أحصت بعد ما تنفق، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تحصي فيحصي الله عليك، لا توكي فيوكي الله عليك. انفق بلال ولا تخشى من رب العرش إقلال. والله أن هذا مجرب، أنك إذا ضيقت في باب ضاق عليك في أبواب، وإذا فتحت في باب فتح الله لك أبوابا، ولله الحمد والمنة. هذا قول الله، وعد الله: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك، وعد الله. ومفهومه أن من بخل فإنما يبخل على نفسه. وفي السند المتصل قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، الساعي على الأرملة، قد تكون ابنته أرملة وهي ابنته، أرملة وهي أخته، أرملة وهي أمه، كيف إذا كانت أيضا أرملة يعينها من خارج الأسرة. والمسكين قد يكون من أرحامه، قد يكون من أبنائه، من آبائه وأصوله، كالمجاهد في سبيل الله المقاتل، أو القائم الليل الصائم النهار. يعني فضل عظيم، قيام الليل أجره عظيم، وصيام النهار أجره عظيم، ومع ذلك النفقة في سبيل الله توازي هذا الخير. وقد قرن الله النفقة بالجهاد في كثير من المواطن. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه قال: أحد العشر المبشرين بالجنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال، أوصي بمالي كله. يا أخوة، إذا مرض الإنسان وشعر بدنو الأجل ما يرغب في شيء، لا من الأموال ولا من الأبناء ولا من الزوجات ولا من المطعوم ولا من الملبوس، خلاص يزهد، يزهد في كل ملذات الدنيا. المرض يتعبه، ودنو الأجل يشعرها أن الدنيا ليست بشيء. فقلت: لي مال، أوصي بمالي كله. قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ابن عباس يقول: لو أن الناس يعني نعم أنقصوا بمعنى الكلام من الثلث إلى الربع، بل ذهب بعضهم إلى الخمس، كما روي عن أبي بكر: أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالى يتكففون الناس في أيديهم. هذا أمر عظيم، وهذا من حقوق الأبناء على الآباء، انظر لولدك حق عليك في حياتك، وله حق عليك بعد مماتك إذا كنت تستطيع أن تجعله غنيا، أحسن من أن يبقى فقير يتكفف الناس، هذا يرده وهذا يصده وهذا يحتقره. فبعض الناس عند موته ينفق ها هنا وها هنا وها هنا، ولو كان كريما جوادا لأنفق في حياته، لكن لا عند الموت. هذا سيأتي حديثه. فمع ذلك يحرص الإنسان على أن يبقي لولده إن كان من ذوي اليسارة، وإن كان ليس من أهل اليسارة لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. عمر بن عبد العزيز تركهم بدون شيء وفتح الله عليه، والزبير بن العوام تركهم بديون كثيرة وفتح الله عليه. الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان لديك مال ما تذهب. مرة عندنا واحد الله يرحمه شاب صغير، المهم كان له مال، وحين رأى أن الموت نزل قال ادعوا لي أبناء فلان، دعوا له ناس جعل يخرج المال ويرجم ويرجم ويعطي. يعني لولا أن الله تدارك بعض الشيء بزوجته أخفته ربما ذهب المال كله. مثل هذا يضر الأبناء في المستقبل. لا، ربما من اليوم الثاني لا بيدفن، ولا أبناء من اليوم الثاني يريدون قيمة كيس دقيق، يريدون طعام. مشكلة هذه. أن تدع ورثك أغنياء خير من أن تدعهم على يتكففون الناس في أيديهم. ومن هذا تعلم الذي يستطيع أن يبني لأبنائه بيتا، يشتري لهم مركبا، يبقي لهم أرضا. ما يستعجل الإنسان في بيع أراضيه، في بيع أمواله، في بيع شأنه، لأن لك ورثة يأتون بعدك. فالله ربما أعمامهم ما يعطوهم مكان يبنون لهم فيه بيتا إن لم تبقي لهم حقهم، لأن الناس ذهبت مرواتهم إلا ما رحم ربي. على الإنسان ألا يأخذ حق الغير ولا يسلم حقه للغير، يعني من باب الجوادة. هذه باب الجوادة ما هي على إطلاقها. ومهما أنفقت فهو لك صدقة، يعني في أي وجه كان، سواء في الصدقات الجاريات، سواء في الصدقات المتعديات، سواء في الصدقات اللازمات، ما أنفقت في الحلال فهو لك صدقة. حتى اللقمة ترفعها في امرأتك. استدل بهذا على أن الرجل يلقم امرأته، لكن قيل المعنى أيضا ما تكون متسببا في أكل امرأتك له. ولعل الله يرفعك وينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. هذا باب آخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به سعد بن أبي وقاص، وهو من دلائل النبوة أن سعد سيبقى حتى يكون له أبناء ويكون له نفع. وفعلا عاش زمنا طويلا حتى كثر أبناؤه وصار فاتحا وقائدا من قواد المسلمين. كان قائد في غزوة القادسية، هكذا في القادسية. استفيد بعضنا من بعض يا أخوة، لا تضحكوا علي ولا أضحك عليكم. كل واحد يتخصص، المتخصص قد يستفيد في بابه أكثر من العالم، لكن الحمد لله. فالشاهد أن سعد بن أبي وقاص عاش دهرا وجاءه أبناء. لا تستعجل، بعضهم يكون ما له إلا بنت خايف على المال، يقوم وقف وقف وقف. بعد ذلك جاءوا أبناء له لهم بدون شيء، أو بعضهم يريد يهرب من أخوانه من أقاربه على أساس أن ما معه أبناء. فتح الله عليه، كان عندنا شيء فكم تزوج ولا حصل شيء، ويتزوج ولا حصل شيء، يتزوج ولا حصل شيء. لما قبل موته بسنوات معدودة رزقه الله بولدين وبنتين. فالله الرزاق. لا تستعجل، إياك أن تستعجل في التخلص من مالك. لا تبيع أرض حتى تشتري سيارة، لا تبيع أرض تشتري سيارة، لا تبيع أرض تتزوج بها إلا أن يكون لك غيرها كثير، لا تبيع أرض وتفعل بها شيء إلا مثلا تشتري بيتا، تشتري شيء يبقى. أما تبيع أرض تحتاجها من أجل شيء ربما تجده من غيرها. هذا باب مهم كان آباؤنا يقولون في أعراسهم: أوصيك يا صاحب المال لا تبيعه، يجي وارث جيد ولا سعر غالي. هكذا يرزفون في العرس وهم يكررون حتى تستقر في نفوس الأبناء: صاحب المال لا تبيع المال، لا تستعجل. الله المستعان. شيخ مقبل وهو كان من أزهد الناس ما باع حتى شبر واحد، ما باع شبر واحد ولا أهدى شبر واحد ولا شيء، يعني بعض أراضيه أوقف جعلها للطلاب، لكن الأراضي الزراعية بقت كما هي للورثة. يا أخي لهم حق، ابقي لورثتك، ابقي لمالك، ربما بعد كبرك إن لم يكن لك مال والله ما أحد يعتبرك، لكن إذا كان لك مال مرض مرض شديد تحتاج إلى علاج بعت من مالك أو أرهنته وهكذا. ربما يخدمك بعضهم طمعا في وصية، والله صحيح، ربما يخدمك بعض أبنائك أو بعض أحفادك أو بعض ماذا يعني الأقارب طمع في وصية وأنت رابح، خلوا يخدمك وتستمتع به ويستمتع بك، وفي آخر المطاف الله كريم اكتب له ما يسره الله. هذا بارك الله فيكم. فنحن لا نحرص على الدنيا بحيث نبيع ديننا من أجل الدنيا، وفي نفس الوقت إن كان الله قد أعطانا شيء ما نعطيه لأحد، ما تنتنازل به، تقولوا ما أنت إلا مطوع، مطوع لكن حقي ما سأعطيه لأحد، أنا أستفيد منه أنا ولا سأستفيد منه ولدي. فهكذا بارك الله فيكم. انظروا إلى ماذا سعيد بن زيد يتخاصم مع امرأة، ما قال شليه إلا بالحق، وهو سعيد بن زيد العشر المبشرين بالجنة، الحق حق. وكم وقعت بين بعض الصحابة في أراضي، اختلفوا من بعض الأراضي كل يأخذ حقه. قال: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، يعني لا تتركهم يضيعون، لا تضيع أبنائك حتى ولو كنت يعني تريد تطلب العلم، مع أن العلم يعني مقدم على كل شيء، لكن إذا كان أبوك وأمك ما معهم من ينفق عليهم يلزمك أن تبدأ بهم، إلا إذا كان يستطيع يعني أن يقوم بنفسه وهناك من ينفق عليه ننصحك بطلب العلم، لكن إذا كان يحتاجك فابدأ بالنفقة عليه. أو هكذا زوجتك ربما تحتاج حاجة ضرورية، أو ولدك، النفقة الواجبة لابد منها، والنفقة المستحبة لا حرج أن الإنسان يتزهد ولا ينشغل من أجلها. قال: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. قال: المراد بالأهل في الترجمة الزوجة وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص، أو المراد بالأهل الزوجة والأقارب، والمراد بالعيال الزوجة والخدم، فتكون الزوجة ذكرت مرتين تأكيدا لحقها ووجوب نفقة الزوجة تقدم دليله. وقد قال النبي كما في حديث جابر عند مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوج، وانعقد الإجماع على الوجوب، لكن اختلفوا في تقديرها، فذهب الجمهور إلى أنها بالكفاية، والشافعي وطائفة كما قال ابن المنذر إلى أنها بالأمداد، ووافق الجمهور من الشافعي أصحاب الحديث كابن خزيمة وابن المنذر ومن غيرهم أبو الفضل بن عبدان. الصحيح أنها بالكفاية، يعطيها ما يكفيها بقدر استطاعته. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، أفضل الصدقة ما ترك غنى، تتصدق ومعك غيره، أو تتصدق وعندك مال كثير، هذه أفضل الصدقة، أما تتصدق وتصبح مهموم محزون هذه مصيبة. هذه مرة كنت معي حوالي 1500 ريال، نزلت إلى صعدة 50 وسأرجع 50، فقلت في نفسي: يا أبا محمد وسع على نفسك بواحد عصير عرايسي. دخلت إلى الدكان وأخذت واحد عصير عرايسي وأخذ ما أدري كم مني. المهم ركبت السيارة وجاءني من الهم والغم ما الله به عليم، لأن المال الذي بقي معي كنت أحتاجه في دب غاز، ما سأستطيع أشتري دب غاز. المهم رجعت ذكرت حكم الواحد، قال: إذا معك كوب ليم بدل ما يكون حامض الدبين وسكر واشربوا عصير، وإذا فاتك شيء فلا تندم، لأن هذه الحسرة يعني ما سترد لك الشيء الفائت. فقلت في نفسي خلاص قدر الله ما شاء فعل، وروحنا إلى دماج. ما أدري تيسرت تلك الخمسين التي نقصت علي أو أن صاحب الدكان صبر علي فيها، المهم هكذا. الله المستعان. فالإنسان أحيانا يريد يتوسع فإذا به يرجع يندم، فأفضل الصدقة ما ترك غنى، وإلا خليك لا تصدق لا على نفسك ولا على زوجتك، خلي لك قيمة الغاز، خلي لك قيمة الأشياء الضرورية. واليد العليا خير من اليد السفلى. أما دماجي أخو كانت بركة، كان أننا نستلم 3000 ريال نشترينا ذاك اليوم حبة دجاج ب250 وننزل صعدة، نركب في البودي ب50 ونرجع ب50 ونشتري 2 كيلو أو 3 كيلو أو 4 كيلو فول من ذاك الأبيض الذي كنا ننقع من الليل من أجل الصباح يطبخ، وإلا ما يطبخ لك يعني فول من اليابس، ما هو من الفول هذا المدمس، فول يابس. ونجيب لنا معه 2 كيلو عدس لغد الظهر، هذا الفول نشتريه من أجل الصبوح والليل، والعدس نشتريه لغد الظهر. وكانوا يعطونا أحيانا نصف كيس دقيق ولا ربع كيس دقيق، المهم ونشتري مثلا 250 دبة غاز. 3000 كان ملك، كان ملك في ذاك الأيام. يوم المساعدة هذا كل طالب في جيبه 3000 يقضي دين ويدخل عند البقالة، هذا يعطي له 500 وهذا يعطي له 200 وصاحب الدجاج يعطي له كذا. المهم سبحان الله عشنا سنوات جميلة مع قلة، لكن والله سنوات جميلة، والقليل يكفي. ربما يمضي الشهر ما يدخل الإنسان في جيبه إلا تلك 3000، مش في زايد، لكن جعل الله بركة، جعل الله علم، جعل الله نفع، اللهم له الحمد والمنة. الآن ما قد رأيت منكم طالب بفضل الله من توسعه علينا ثوبه ما هو معطف يا أخوة، كان الثوب يصل إلى فوق الركبة معطف هكذا بكثر ما يجلس عليه، ما معه إلا ذاك الثوب، يجلس عليه ويقوم عليه ويصلي فيه ويسجد فيه حتى يتعطف هكذا يصير. الحمد لله نحن بخير، وبعض أثواب من كثر ما تلبس ما عاد ينفع فيها لا كلوركس ولا شيء سوداء، أما الآن والله أننا بخير. صحيح قد يقع نقص على طلاب العلم، لكن والله في الجملة أننا بخير، يعني أمور متحسنة أكثر من ذي قبل، ونسأل الله أن يوسع على طلاب العلم وعلى غيرهم من المسلمين. وعيم الله لو معنا سعر وسعنا عليكم، والله نحن نعرف أن هذه المساعدة التي تدفع إليكم ليست بشيء، لكن كما يقول المثل اليد قصيرة والعين بصيرة. فنسأل الله أن يوسع عليكم في دنياكم وأخراكم. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المنفقة والسفلى الآخذة. وابدأ بمن تعول، خارج الصحيح أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، هذا إذا لم يكن له زوجة وأبناء. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. انظروا هذا ما يسمى بماذا يا أخوة؟ المدرج، درسناه الليلة في نزهة النظر، يعني إلى قوله وابدأ بمن تعول، هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد التفسير تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، هذا من قول أبي هريرة، وهذا هو الواقع. بعض النساء تقول لك يا ابن الناس ما أستطيع أن أصبر على هذا الحال، فعلا يلزمها أن يطعمها، فاستطاع إلى ذلك سبيلا يوسع عليها. وهكذا العبد، كيف تريد عبد وما تطعمه وابن ما تنفق عليه؟ قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن المسيب عن المسيب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. قال استدل بقوله إما أن تطعمني وإما أن تطلقني من قال يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه وهو قول جمهور العلماء. وقال الكوفيون يلزمها الصبر وتتعلق النفقة بذمته. استدل الجمهور بقوله تعالى لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وأجاب المخالف بأنه لو كان الفراق واجبا لما جاز الإبقاء إذا رضيت. ورد عليه بأن الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت فبقي ما عداه على عموم النهي. وطعن بعضهم في الاستدلال بالآية المذكورة بأن ابن عباس وجماعة من التابعين قالوا نزلت في من كان يطلق فإذا كادت العدة انقضي راجع. والجواب أن من قاعدتهم وأن العبرة بعموم اللفظ. هذا هو الصحيح يا أخوة، أنها إذا رضيت صبرت أحسن لها، ولعل الله يفتح عليه بعد يعني حاجة. وإن قالت ما أستطيع الصبر ولا أطيق هذه الحياة، لا سيما إذا كان يعوزها الشيء الواجب، فلها ذلك. يكفيكم إلى هنا إن شاء الله.